أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا مع المحقق، مع السيد الخوئي قدس الله نفسه، وقلنا قرب المرجحات الترتيبية، أن الأولى موافقة الكتاب والثانية مخالفة العامة، قربها بما تقدم. بالنسبة إلى الثاني، كلامنا إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، هكذا التقريب يكون. قد تقدم سابقا على أن المرجحات، أو على أن الجمع الدلالي يتقدم على المرجحات، بسبب أن الجمع الدلالي لا يوجد فيه تعارض عرفي، ولذلك قدموا الأظهر على الظاهر والنص على الظاهر، باعتبار أن لا يوجد هناك تعارض فلا تصل النوبة إلى التعارض. المخالفة العامة وموافقة العامة، باعتبار مخالفة العامة تصلح أن تكون قرينة على أن موافقة العامة غير مرادة، فكأن الإرادة الجدية في مخالفة العامة تتطابق مع الإرادة الاستعمالية. أما بالنسبة إلى موافقة العامة، فالإرادة الجدية لا تتطابق مع الإرادة الاستعمالية. فإذا كان هكذا، فمقتضى الجمع العرفي نقدم مخالفة العامة على موافقة العامة، فهي أشبه شيء بالجمع الدلالي، فهي أشبه شيء بالجمع الدلالي. هكذا قال السيد الخوئي، وقربنا مخالفة العامة بعد موافقة الكتاب. انتهى مطلب السيد الخوئي. جئنا الآن إلى وزن هذا الذي ذكره وفق الموازين الموجودة. سيدنا قال هذا نستشكل عليه بأكثر من وجه نعترض عليه. الاعتراض الأول اللي ذكرناه في الأمس هو أن هذا الرأي الذي ذكره السيد الخوئي يرجع إلى تقديم المرجح الجهتي. بأي نكتة؟ بنكتة عبارة عن جمع دلالي. خلي شوية نتوقف هنا، توقفنا احنا في الدرس السابق، الآن زيادة في الإيضاح. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه رأي في مسألة الترجيح، ما هو رأي في مسألة الترجيح؟ أنه يقول بتقديم روايات الترجيح على غيرها، فيرى هناك ترجيح في الروايات، رأي الشريف في الرسائل، ويرى هناك ترتب في الترجيح وفق ما ذكرته المقبولة. يصرح على أن الترتيب أولا لأصل الصدور، قرينا عبارته، ثم جهة الصدور، ثم المضمون. فأصل الصدور من قبيل ماذا؟ رواية هاي كانت أشهر فهي صادرة، فإذا صاحبتها أيضا صادرة فهاي مشهورة وهاي مشهورة، إذن ما نستطيع أن نقدم أصل الصدور، لأن هذا الأصل هنا موجود وهنا موجود. فإذا ما استطعنا أن نقدم أصل الصدور، نروح إلى الجهة إذا هاي مخالفة للعامة وهاي مخالفة أيضا الجهتين موجودة، بس إذا هاي مخالفة موافقة نقدم الجهة على غير، وهكذا أشكل على نفسه وأجاب. هنا كلامنا الآن، الرشد من طلابه ماذا قال؟ قال لابد أن نرجح بالجهة. لماذا نرجح بالجهة؟ قال لأن الترجيح بالجهة هو عبارة عن جمع دلالي. هاي والسيد الخوئوية هنا يتفقون، مو مطلقا لا، وإنما ما هو سبب الترجيح بالجهة؟ قال لأن الترجيح بالجهة هو عبارة عن جمع دلالي. راح أنقل لك عبارته، نص عبارته راح أنقل لك هذا. فإذا هو قدم المرجح الجهتي على بقية المرجحات. نكتة التقديم ما هي؟ أن هذا مرجح دلالي. قال لأن الجمع العرفي، الجمع الدلالي لا يقتصر على الظاهر والأظهر والعام والخاص، لا يقتصر، وإنما يشمل فيما نحن فيه. فشكل إذا نحن فيه كان هذا خرجنا أصلاً عن مسألة التعارض. لذلك قال الاعتراض الأول أن هذا الرأي يعني تقديم المرجح الجهتي ذهب إلى مثله المحقق الرشتي، قلنا تبعاً لمن؟ للوحيد. أمس ذكرنا قلنا تبعاً للوحيد البهباني أيضاً ذكرنا. قال في مجال الترتيب بين أنحاء الترجيح، يعني بين المرجحات، يعني يا باب إذا تعارضت المرجحات فيما بينها، يعني هذه الرواية فيها بعض المرجحات وهذه الرواية فيها بعض المرجحات، هذه الرواية مشهورة لكنها موافقة للعامة، وهذه الرواية غير مشهورة لكنها مخالفة للعامة، فهنا أكو مزية وهنا أكو مزية، فإذا تعارضت المزيتان أيهما نقدم؟ صاحب الكفاية ماذا كان يقول؟ يقول لا ترتيب بين المرجحات أصلا، رايتها تقول هذا مرجح وهذا مرجح، فاستراح. شو نقدم؟ قال بالتخير، ما عندنا مشكلة نختار. الشيخ الأعظم قال لا، خلينا نرتب القضية. قال أصل الصدور يقدم على جهة الصدور على المضمون. النائين إذا تذكرون حسب القاعدة ماذا قال؟ قال أيضا أصل الصدور، جهة الصدور، المضمون. جاء المحقق الرشدي قال لا، نقدم جهة الصدور دائما. هاي المسألة يعني ترتيب آراء كل من إلى دليله، كنا إلينا. لماذا نقدم جهة الصدور؟ قال جهة الصدور هي أشبه بالجمع الدلالي. هنا يشترك مع السيد الخوئي. السيد الخوئي ماذا قال؟ قال الإرادة الجدية في المخالف تتقدم على الإرادة في الموافق، لأن الموافق الإرادة الجدية مع الاستعمالية يختلفن. استعمال أكو يريد هذا المعنى، لكن موافق فما يريد الإرادة الجدية، بينما بالمخالف الإرادة الاستعمارية والجدية تتطابق، فنقدم هذه الإرادة عن هذه، فهو حال حال الجمع الدلالي، حال حال تقديم الخاص على العام. ماذا قال الرشدي؟ اللي لأن عبارتنا احنا مع الرشدي، حيث قدم المرجحات الجهتية رتبة معللا. من هو الرشدي؟ ماذا علل؟ بأنها كالجموع الدلالية. لاحظوا السيد اليزدي ذكر، قال وذكر بعض الأفاضل اللي هو الرشدي أن المرجح الجهتي مقدم على الصدوري، بيّن اللي يريد نستفيده. قال لأنه، هذا كلام الرشدي، لأنه يرجع إلى الجمع الدلالي، لأنه يرجع إلى الجمع الدلالي. المقدم الجمع الدلالي على الترجيح بالسند يعني بالصدق، مع الترجيح بالسند يعني بالصدق. شنو دليلك؟ يقول إذ لا ينحصر الجمع في حمل الظاهر على الأظهر، بل يمكن حمل أحد الخبرين على بيان حكم الله يعني الواقعي، وحمل الآخر على كونه صادراً لمصلحة أخرى وإن لم يحمل بحسب الدلالة على معناه التأويلي. التأويلي يعني هذا الظاهر على الأظهر، يعني مو حمل أظهر على ظاهر، وإنما هذا انحمل على حكم الله الواقعي، وهذا انحمل على مصدر على مصلحة أخرى، فمقتضى إن قدم الحكم الواقعي على الآخر. هذا اللي ذكره وهو ذكرنا جيد. السيد اليزدي لأن ذكرنا يا سيدنا قال اعترض عليه المحقق الآخوند والسيد الطباطباء اليزدي، ذكر هاي العبارة لا بس استئناسا يعني بمطالب الأجل. قلت سيد اليزدي أما كونه من الجمع الدلالي ففيه أن القدر المعلوم من تقديم الجمع الدلالي هو ما إذا كان أحد الخبرين قرينة صارفة عن ظاهر الخبر الآخر في نظر العرف، وليس المقام كذلك، إذ هو إنما يكون فيما يكون الخبر مستعملا في المعنى التأويلي. معنى التأويلي يعني خلاف الظاهر، والمفروض عدمه. نحن ما عندنا شيء اسمه ظاهر وأظهر، وإنما عندنا هذا يقول حرام وهذا يقول واجب، مثلا تعارض الخبرين، فهذا ليس من الجمع الدلالي. هذا كلام السيد اليزدي على كلام طويل نعرض عنه حتى لا نأخذ وقت كبير من الدرس. زين، الآخوند من جملة ما رده أيضا في كلامه بعد، طبعا قلنا الآخوند هو لم يعني يوافق الشيخ الأعظم، لأن يعني الشيخ الأعظم يرى الترتيب بين المرجحات، الآخوند هو لا يرى الترتيب وإنما يرى التخير. لا يوجد ترجيح أصلا يقول، وإنما روايات التخير تذكرون، واستفاد من عبارة الكلين في مقدمة الكتاب، والإجماع كما يقول هو يختار التخير، لكن هنا انتصر للشيخ على حساب الرشتي. من جملة ما قال، قال أنه أنت كأنه لم تفهم مراد الشيخ. ملخص ما أفاد أن الشيخ يرى الحجية الاقتضائية مو الحجية الفعلية. احنا في الدرس السابق ذكرنا أنه الرشدي اعترض على الشيخ أنه احنا عندنا قطعيين ومتكافئين ومختلفين، قال في القطعيين هذا صدور وهذا صدور، والمتكافئين هذا صدور وهذا صدور، بالمختلفين نقدم الجهة على الصدور. ثم أشكل على نفسه هو الشيخ، قال إحنا بالتعارض فارضين كل الأمرين صادرين، كل الأمرين صادرين، فقال لا معنى لأن نتعبد بخبر ثم نلغيه بالتقية. كلامه لا معنى لأن نتعبد بالخبر يعني صادر تعبدا ثم انسقط لأن حمل على التقية. فرشتي قال إذن بالمتكافئين نفس الشيء، بالمختلفين نفس الشيء، بالمختلفين أيضا أنت راح تحمل على التقية هو صادر، فلا معنى للتعبد به وإن سقط. هذا كلامه. الشيخ الكفاية قال أنت لم تفهم كلامه، وإنما المراد منه الحجية الاقتضائية، يعني هو يمكن أن يحمل على الصدور، مو قاطعين إحنا بالصدور. ثم ذكر هاي العبارة ردا عليه، قال والعجب كل العجب أنه قد يعني المحقق لم يكتفي بما أورده على الشيخ من النقض حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح يعني الجهتي، وبرهن عليه بما حاصله. ذكر شيء هنا كلامنا وياه، قال على الشيخ يعني درشتي حكي على شيخنا يقول وليت شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه، قريناها مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر. الشيخ كفاية جاوب دفاع عن الشيخ ثم قال ولعمري إنما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، يعني على الرشتي، إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام. أنا ذكرت هذه العبارات متقصد فهم. كان مو محلة، لكن لاحظوا هالأعاون اللي هما أمة المذهب وعلى ما فيهم من قضوا أعمارهم الشريفة في التحصيل والشكل، مع ذلك تصدر منهم ما يقال في حق أحدهم أنه مثلا ابتعد عن الصلاة، مع أنه في جودة الفهم، وأحدهما ينكر على الآخر مع قطعا الحق واضح عند أحدهم. لكن الإنسان قد يسهو، قد يغفل، قد فكيف بالذي لا يفني عمره في تحصيل العلم؟ من باب أولى أن يشتبه في المرادات. إنسان قد في لحظة الله تعالى يجري على فكرة على لسانه مطلبا جيدا، فقد يصاب هو بحالة من الغرور ويرى أنه قد حصل ما لم يحصله الأوائل، ولا يعلم على أن الذي حصله قد لا يكون شيئا مذكورا أصلا. فعلى الإنسان دائما أن يتهم نفسه قبل أن يتهم الآخر، هذا مهم، مع أن المسألة بين أعاون، يعني بين الشيخ الأعظم الذي هو يعني مؤسس الأصول الحديث، وبين الرشدي اللي من أفاضل وأعاظم الطلاب الرشدي عنده ما شاء الله من، وبين صاحب الكفاية وغيرهم. فالإنسان عليه دائما أن يعني يتثبت قبل أن يعني يقول قولة فصلا، وإنما يتهم نفسه بأنه أنا قد لم أحصل ما قاله، وهو عبارة أعاون في حق بعضهم وهو أعلم بما قال، قد أكون نكتة غافلين نحن. على كل حال هذا ما أردنا أن يعني هذه الجولة، وبها طبعا مزيد كلام، لكن حتى لا نخرج عن متن الكتاب، لأن احنا كتابنا هو هذا الكتاب، اللي حبي راجع يعني ما ذكر في الكفاية وما ذكر الشيخ، وكل من تأخر عن الشيخ في هاي إذا تعارضت المرجحات فيما بينها شن قدم هذا أو على هناك، ذكروا كلام الشيخ وكلام الرشدي وفصلوا فيهم كل من ألا دلوا. على كل حال الآن عندنا هذه المسألة اللي نريد أن نشكل فيها نقطة مهمة أخواني في الإشكال، يعني مركز الإشكال أن تكتب بالجمع الدلالي. بالجمع الدلالي نعمل بكلا الخبرين، اعتق العبيد، اكرم الفقراء، هذا عام شوي نلتفت، هذا مهم، اكرم الفقراء هذا عام. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال لا تكرم فساق الفقراء. العام له مدلول أو ليس له مدلول، والخاص أيضا له مدلول، فالعام يبقى مدلول قائم في غير الفقراء، في غير الفساق، والخاص يكون في الفساق. فالتخصيص واقعا هو العمل بكلا الخبرين، يعني هذا له مدلول إيجابي وهذا له مدلول سلبي. على ما ذكره السيد الخوئي أن نقدم المرجح المخالف على الموافق هو في الواقع إلغاء لأحد الخبرين. الجمع الدلالي مو هذا، الجمع هو عبارة عن جمع دلالي، يعني الجمع بينهما نحصل على مدلول وهو يجب إكرام جميع الفقراء إلا الفاسقين، هذا المدلول. هنا في ما أقال الرشدي والسيد الخوئي، وهذا مو جمع دلالة، وإنما هو إلغاء وطرح لرواية الموافقة للعامة. فشلون يكون هذا مثل الجمع؟ لحد الطرح ماذا يكون؟ هذا الإشكال الذي وجهه سيدنا عليه. ما قال: وقد اعترض عليه المحقق الآخر والسيد طباطبائي بأن حمل، كأن هذا الاعتراض منهما هو وافقه، قال بأن حمل أحد الخبرين على التقية بدعوى أن الإرادة، كلام سيد الخوي هذا، بأن الإرادة الجدية لا تتطابق في إحداهما مع الإرادة الاستعمالية. وين هذا كلامنا؟ كلامنا إذا كان في الموافق للعام، فيما إذا كانت الإرادة الاستعمالية على نحو التورية بناء على جوازها. وذكرنا سابقا التورية استعمالها في قضية الكنايات والتورية ولحن الخطاب كما قلنا، أو أنه لا يراد ظاهر الكلام بالإرادة الجدية أصلا، فيما إذا لم تكن كذلك يعني الإرادة الجدية ما مراده وهو مو على التورية، لكن هذا غير مراد الإمام عليه السلام ذكره وهو لا يريده. قال: هذا حمل أحد الخبرين على التقية لا يسمى جمعا عرفيا. وين الجمع؟ ولما هذا الخبر رفعنا اليد عنه، طرحناه أصلا. احنا بالعام والخاص ما نطرح الخاص ولا نطرح العام، وإنما نحمل هذا على هذا. قال: لأنه لو كان هذا الصنف جمعا، يعني حمل التقية نسخ جمعا، إذن فما هو معنى الطرح؟ مع أن هنا لا شك لأننا نطرح الخبر الموافق، فوين الجمع؟ احنا تارة نطرح خبر ونقول اجمعنا، وين الجمع؟ احنا رفعنا ايدنا واقعا عن الخبر الموافق وطرحناه ولم نأخذ به، بينما بالجمع الدلالي لا، إلا ظاهرة محفوظ أو ظاهرة من الأول مقيد بالقرينة التي ذكرت. قال: لذلك كلامهم لولا وجود الدليل الخارجي، الدليل الخارجي سواء كان بالتعدي أو بالمقبولة، في ذلك لجرى عليهما أحكام المتعارضين. من قدم المخالفة على غيره، لكن الدليل الخارجي كمقبولة عمر بن حنظلة أو كصحيحة الراوندي على رئيس الخوئي سابقا، فليس مورد مخالفة العامة مثل مورد حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص وأمثالها من موارد الجمع العرفي كالظاهر على الأظهار. وعلى هذا فلا يمكن تقديم المخالف للعامة على الموافق لهم، لأنه من الجموع الدلالية، يعني لا يمكن من جهة الجمع الدلالي. واضح؟ هذا اللي ذكره تماشيا مع القوم، الجمع الدلالي خارج عن من؟ عن التعارض. يتوضح مطلبنا اللي راح، الجمع الدلالي خارج عن التعارض. احنا سبق ماذا قلنا بداية المطالب عندما ذكرنا سؤال: هل الحكومة داخلة في التعارض؟ هل الورود داخل في التعارض؟ هل التزاحم داخل في التعارض؟ وما الفرق بينه وبينه؟ بداية المطلب ذكرنا هل الجمع الدلالي داخل في التعارض أو لا؟ أغلب الأصوليين يقولون أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض. الشيخ الأعظم سيد الخوئي صاحب الكفاية، السيد الطباطبائي يقول الجمع الدلالي خارج عن التعارض. وهنا إشكالهم على الرشدي من هالجهة، أن الجمع الدلالي شيء والتعارض شيء، وأنه يقدم المخالف للعامة على الموافق لا للجمع الدلالي وإنما للنص، فلولا النص لأصبح من المدلكان من المتعارضين، فهما يختلفان عن الجمع الدلالي، لأن الجمع الدلالي خارج عن التعارض والمخالف والموافق داخلان في التعارض. هذا كلام الجماعة. سيدنا كان عنده رأي سابقا راح أعيده، يقول كلامهم أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض هذا على إطلاقه غير صحيح. هاي من تأسيسات السيد أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض على إطلاقه غير صحيح، وإنما بعض الأمور في الجمع الدلالي يرد لها التفاتة، لأن قوة الجمع الدلالي باعتبار هذا قرينة على هذا، في بعض الحالات لا نجد قرينة أصلا. الآن نحن نقدم الخاص على العام، لكن متى نقدم الخاص على العام؟ فذكرنا سابقا لا بأس بإعادة المطلب بشكل حتى نقول احنا عندنا عام جاء الآن وقت العمل بالعام، الشارع المقدس قال عام جاء وقت العمل بالعام، عملنا بالعام، ثم بعد مدة خصص العام، فإذا خصص العام وأنا عملت بالعام وتبين أن العام بعض أفراد الشارع ما يريده، أنا أكرمت الفاسق الفقير وبعدين الشارع قال لي تكرمه، فأسأل الشارع أقول له أنت لماذا لم تخبرني من الأول؟ أنت أوقعتني في المخالفة أصلا، فأخرت العبارات العلمية، فأخرت الخاص عن وقت العمل، ترى أنت ما أخرت لي عن وقت العمل، أنت شرعت العام لكن العام بعد وقته، شرعت لي عام، أنا في شهر ربيع شرعت لي عام للحج، أنا ما أريد أعمل الآن بالحج، وقت الحج لم يأتي، أو شرعت لي شيء بالصوم والصوم الآن بيني وبين أشهر، من شرعت بعد شهر قبل وقت الخاص قبل وقت العام خصصت لي، ماكو مشكلة. فعندما جاء وقت الحج عندي العام المخصص اعملت بالعام المخصص، أو جاء شهر رمضان اعملت بالعام المخصص، ماكو أي مشكلة. أما أن أنت تذكر لي شيء إلى شهر رمضان وجاء شهر رمضان وعملت أنا في العام ونهاية شهر رمضان خصصت لي، فهذا شلون أحمله على الخاص؟ ما أقدر أحمل العام على الخاص إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، فهل أحمل الآن الخاص على العام؟ الجماعة قالوا لا، مع أنه يوجد عام يوجد خاص، فوين الجمع العرفي؟ فلا يوجد هنا جمع عرفي أصلا، فش حملوا بعضهم؟ قالوا نحمل الخاص على النسخ، يعني هذا الخاص نسخ العام. زين في روايات الأئمة عليهم السلام هذا ينسخ هذا؟ قال ممكن لكن غير واقع، فنحتاج أن نعمل شيء، هذا تعارض صار. عندما لم نستطع أن نوفق بين العام والخاص يصير تعارض، فلا بد أن نحل المشكلة. فإذا ليس كل عام وخاص يدخل في الجمع الدلالي، هذا مطلب التأسيس الجديد، ليس كل عام وخاص يدخل في الجمع الدلالي. إذا تذكرون هناك عندما قسمنا خمس نقاط خمس أقسام وذكرنا منه يدخل بالجمع الدلالي ومنه اللي ما يدخل بالجمع الدلالي، نرجع للعبارة. قال ولكن هذا الوجه لا يخلو من تأمل اللي أشكلوا عليه على الرشد السيد الطباطبائي والآخند، باعتبار هذا مو جمع دلالي، جمع الدلالي غير خارج عن التعارض، لماذا لا يخلو؟ قال لأن بعض الموارد التي ذهب العلماء إلى أنها من موارد الجمع الدلالي عن الجمع العرفي، نلاحظ أن العرف يرى الخطابين فيهما من المتعارضين، فلا تختلف بناء على ذلك عن موارد الجمع الجهتي اللي نادى بها المحقق الرشدي. الرشدي يقول هذه من العرف، احنا نقول بعض العرف هو من المرجح الجهتي، يعني شنو؟ يعني متعارض، فلا تختلف عن موارد الجمع الجهتي. والوجه في ذلك ما ذكرنا، يعني لا تختلف عن موارد الجمع الجهات، يعني لا بد من التعارض، لازم نرفع اليد عن واحد منها، ما نقدر نجمع بيناتهم، عرف يرى. والوجه في ذلك ما ذكرناه بالتفصيل في مباحث العام والخاص، وتعرضنا له في المقصد الأول، مر علينا الجزء الأول إذا تتذكرون في بداياته، سوينا عرفنا التعارض إذا تتذكرون، وبدينا بعد أن عرفنا التعارض نسأل أسئلة، يقول ما هي الأشياء التي داخلة في التعارض والأشياء التي خارجها؟ خرجنا الحكومة وخرجنا الورود وخرجنا التخصيص، لكن توقفنا قلنا التخصيص مو على إطلاقه خارج، الجمع عرفي ليس دائما خارج عن التعارض، ناك ذكرنا وبينا قضية التعليم والفتيا، هذا راح نعيده. قال وسيأتي موسعا في المقصد الرابع اللي هو راح يجينا إن شاء الله تعالى لعله في صفحة، في مقصد في بحوث الجمع الدلالي بشكل موسع راح يجي إن شاء الله تعالى في صفحة لعله 362. البحث هناك بحث هواية مهم ونفيس. على كل حال ماذا الذي سيأتي إن حيل إلى ما يأتي إن شاء الله، والذي مضى نرجع عليه الآن بشكل موجز. قال أن العام لو كان من التعليمات، مقصود من التعليمات يعني الإمام إنما ذكره في مقام تعليم السائل، وقد صدر الخاص، لاحظوا قبل وقت الحاجة للعمل بالعام، بعد الآن ما أكو حاجة للعمل بالعام مثل ما بينا الآن، العام صدر، التفتوا لفرق بين الصدور وبين وقت العمل، ممكن وقت الصدور يكون قبل وقت العمل بسنين، الكلام إحنا على وقت العمل مو وقت الصدور، وقت العمل شلون بالرواية يذكرون شيء بالرواية، أنه هل العبرة في عندما نقول نأخذ الرواية من بالغ عاقل، هل العبرة في وقت التحمل أو العبرة في وقت الرواية؟ يعني الآن عندما يروي هو بالغ، فإذا هو تحمل الرواية وعمره 10 سنوات وبعد 20 سنة جاء أن يرويها إلي، فأنا أأخذ من عنده أو العبرة بوقت التحمل؟ فنفرق بين هذه وبين تلك. فالآن الكلام في مسألة السؤال، نقول أن العام يمكن أن يصدر من الإمام لكن وقت العمل به يتأخر، فالآن كلامنا على وقت العمل، وقت الحاجة مو وقت التشريع. قال وقد صدر الخاص، لاحظ قبل وقت الحاجة للعمل بالعام، يعني العام صادر لكن بعد وقت ما أجى صدر الخاص، بمشكلة ما بمشكلة، فإن التخصيص في مثل ذلك يكون عرفيا بوضوح، فالجمع الدلالي ممكن لأن ذلك مما تقتضيه طبيعة التعليم الذي يعتمد على التدرج في البيان، هذا معنى التعليم كما هي طريقة دروسنا الآن، طريقة دروسنا الآن هو التدرج في التعليم شيئا إلى أن واحد تكتمل عند جميع الصورة المعلومة التصوري والتصديق، هذا جيد. وأما إذا كان العام من قبيل الفتيا أو كان من التعليمات في مقام التعليم ولكن صدر الخاص، لاحظ بعد وقت الحاجة للعمل به، عملنا احنا بعد الوقت يعني فاتنا الوقت، كما لو أمر المولى أولا بإكرام الفقراء مطلقا، اكرم جميع الفقراء، اكرم الفقراء، فأكرم المكلف في مدة شهر الكثير من الفقراء، البر منهم والفاسق أكرمهم. لاحظوا، فإذا هو الفاسق أكرمه بمقتضى أكرم الفقراء، وبعد ذلك قال المولى لا تكرم الفقراء الفساق، أو لا تكرم فساق الفقراء. يعترض عليه العبد، يقول له أنت ردت مني شيء وما بينت لي، فآن الحق لي ما أعلم، وأنت لعله أوقعتني في الجهالة، أوقعتني في، فأنت تريد من الأول كان بينت، لماذا لم تبين؟ العرف يروا هذا التناقض، ما يقولون هذا مثل هذا، يقولون لا لا تحتج عليه، لأنه هو يريد معنى آخر، هو ما يريدك لا تكرم الفساق مع بقاء اكرم جميع الفقراء، لا لا ما يريد شيء، هذا غير الأول، العرف لا يرى، يقول هذا مو مثل الأول، تحتج علي أنت إذا كان مثل الأول، تقول له تعال أنت ليش أخرته؟ فلا بد من وجود نكتة، فإن مثل ذلك يحمل على النسخ، يقولون لا تكرم فساق الفقراء، مو من الأول هو كان يريد عدم الإكرام، الآن هو بدأ يريد عدم الإكرام، ينسخ الحكم الأول، فأنا عندما أكرمت فساق الفقراء امتثلت له، عندما أكرمت فساق الفقراء أنا امتثلت إلى، لأنه هو من الأول كان يريد الفساق، الآن هو ما يريد الفساق، فأحمل على النسخ. واضح النسخ؟ النسخ هو عبارة عن إلغاء، إيقاف أمد الحكم، هذا أمد الحكم إلى هنا، قال بعد لا تكرم الفساق، وكان يريده من الأول. فيما لو نحمل على النسخ، فيما لو صدر من المولى العادي، العادي يعني المولى العرفي، مو المولى اللي هو حق المولى ويائنا، ولكن بما أنه لا يمكن القول بمثل هذا الحمل يعني النسخ في أحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام، ما يمكن لقرينة خارجية أن الإمام لا ينسخ الحكم السابق، هل على مسألة في العقائد يدخلون بها يمكن لكن غير واقع، أو هاي من مختصات مثلا النبي صلى الله عليه وآله، أو المختصات القرآن ينسخ بعضه بعض ما ننسخ من آية مثلا. قال فإذا كان لا يمكن في الأحاديث الأئمة يعني في العرف، نقول نسخة في العرف، مولى عرف يقول نسخة ما يريده، مقصود المولى العرف يعني حتى يدخل به الآن المدير عنده حكم والحكم ينفذه أتباعه، وراء مدة قال لا هذا يحملوه على تراجع، أو الآن عنده حكم جديد الحاقا بأمرنا الإداري هيك يسوي. وأما هذا لا يمكن في الأئمة المعصومين، فلذلك لا بد من القول بالتخصيص فيها، لأن الأمر يدور بين التخصيص وبين النسخ. لماذا لا يدور بين التخصص؟ لأن المورد مو مورد تخصص باعتبار الموضوع واحد، فشي نقدم؟ قدم التخصيص. لكن نجي نسأل، وبما أن التخصيص هنا على خلاف القاعدة، العرف ما يقبل، يقول هذا على خلاف القاعدة، هذا الذي ذكر خالفنا قواعدنا، إحنا العرف الجمع الدلالي قواعدنا ليست هكذا، قواعدنا أن يأتي العام أولا قبل أن نعمل ثم يأتي الخاص فنفهم منه مراده، أما أن نعمل ثم يأتي الخاص ونحمل على التخصيص فقد ورطنا في ذلك، هذا خلاف القاعدة. فإذا كان خلاف القاعدة نبحث عن السبب لماذا خالف القاعدة، لابد من وجود نكتة. قال لتأخره عن وقت الحاجة، فلذلك لابد من التعرف على السبب في تأخير البيان، لابد من تعرف على السبب في تأخير البيان، ولماذا كتم الخاص؟ يعني لابد من التعرف على السبب في تأخير البيان وكتمان الحكم الخاص. هذا حرف تفسيري، يعني أخر البيان، يا بيان بيان الخاص، فمن أخر يعني كتم خلال هذه الفترة من أول رمضان لم يبين إلى 20 رمضان بيّن. هاي 20 يوم لماذا كتمها خلال تلك المدة؟ فهو كموارد التورية يحتاج لمصحح في صدور ذلك. هاي العبارة يحتاج إلى مصحح، لماذا؟ لأن على خلاف المحاورات العرفية، كل شيء على خلاف المحاورات العرفية يحتاج إلى سبب، لأننا عرف ونتكلم بهذه الألفاظ وماذا نريد؟ معانيها. العرف، العرف يتكلم بهذا الكلام ويريد معنى، ولذلك نحن عندنا ماذا؟ أصول عقلائية. الأصول العقلائية ما دل دليل شرعي عليها، وإنما العقلاء قالوا إذا تكلم فلان بكلام فإنه يريد معناه، إذا كان مشتبها أصالة عدم اشتباه، إذا كان يريد خلاف مرادة أصالة عدم إرادة الخلاف، وهكذا. عندنا أصول عقلائية، بعضهم إذا كان يريد المجاز الأصل عدم إرادة المجاز مثلا، هاي الأصول العقلائية الموجودة. إذا تكلم بكلام خلاف هذه الأصول العقلائية، نقول له ما هو السبب الذي دعاك إلى أن تخالفنا؟ اعطنا سبب نصحح به هذا الكلام. قل أنا قصد التورية، التورية إرادة المعنى البعيد، والذهن لمن ينصرف؟ إلى المعنى القريب. مر علينا في المكاسب بعد التورية اللي ذكر على أنه أليق بالإمام إذا دار الأمر بينه وبين الكذب مثلا، اللي البعض قال حتى هذا عند الأئمة لعله ما يصدر. وإلى نظائر، وذكرنا قضية إبراهيم عليه السلام في مسألة الأصنام وأمثال ذلك. فما هو المصحح لهذا؟ خوف مثلا، حتى الإنسان لا مثلا حفاظا عليه حتى لا يعني ينزلق، حتى لا يكفر، لابد من وجود مصحح، والمصحح لابد العقلاء يقولون نعم هذا مصحح. أما إذا كان المصحح مو عقلائي فالعقلاء أيضا لا يعتنون بذلك. بالنتيجة نحتاج المصحح إذا كان خلاف المحاورة العرفية. قال يحتاج لمصحح في صدور ذلك، ولذلك لابد من تخريج حمل العام على الخاص في مثل هذه الموارد. يعني إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، هذا 20 يوم، شلون حملنا على الخاص؟ النسخ ما تقبل، نحملنا على الخاص. إذا حملنا على الخاص ما هو المصحح لذلك؟ افترض أنت قبل 1 رمضان تعطيني الخاص حتى أنا أبتعد عن إكرام هؤلاء، الآن قبل أنت ما أعطيتني وورطتني خلال 20 يوم أنا أخالفك، لأن أنا أستعمل أو أعمل بكل العام، أبعض أفراد العام أنت ما تريدهم. خاص حملنا مو عن نسخ، حملنا على الخاص. فما هو المصحح؟ قال لابد من تخريج حمل العام على الخاص في مثل هذه الموارد على وضوء قواعد الكتمان ومبرراته التي ذكرناها سابقا، اللي تقريبا 4: السوق إلى الكمال إذا تذكرون، والتورية التقية، والتدرج متمام، هكذا كان ذكرنا في الموارد 4. قال وليس هو عبارة عن مجرد جمع عرفي متعارف حتى يقال بافتراقها عن الجمع الجهتي الذي ذكره الرشتي. مو هذا الجمع الجهتي من موارد التعارض والجمع الدلالي هنا من الجموع الدلالية، لا مو هالشكل، وإنما هذا المثال اللي ذكرناه يحتاج إلى مصححات، ليس هو عبارة عن جمع عرفي عادي. إذا هو مو جمع عرفي عادي ولا هو عبارة عن تعارض، فراح يكون برزخ بينهما. جمع عرفي هذا مو جمع عرفي، جمع عرفي لابد العام ما يأتي وقته، الخاص يأتي قبل وقت العمل بالعام، الآن جاء الخاص بعد وقت العمل بالعام. تعارض لا مو تعارض. إذن ما هو؟ يقول هذا الجمع راح نصطلح عليه احنا بالجمع الاستنباطي، وهو مهم، والذي يعرفه خلص أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولعله نظائر تأتينا. ولذلك فضلنا في المقصد الرابع الذي سيأتي إن شاء الله التعبير عن أمثال هذا الجمع بالجمع الاستنباطي، مو الجمع العرفي ولا التعارض قواعد التعارض، وإنما هو جمع لكن جمع استنباطي، هذا لم يكن معهودا سابقا. فإذا هذا مطلب أيضا، مطلب تأسيسي. شلون عبرنا سابقا عن متمم الجعل التطبيقي اللي ذكره في موارد الاضطرار هناك وذكرنا منه مقدار، هذا أيضا عبارة عن الجمع الاستنباطي. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول. نأتي الآن إلى الاعتراض الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.